بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سيبويه معرفة علم بعد سيبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة المقدرة. فإذا الإعراب على قسمين. هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: وتحديد الموقف العملي بالدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين. كان الكلام أو وصل بنا الكلام إلى تعريف علم الفقه بعد أن اجتزنا جملة من المقدمات. المقدمة الأولى قلنا أن الوجدان آمن بأصالة الواقعية. المقدمة الثانية أن الفطرة والعقل والوحي قاد الإنسان إلى التصديق والإذعان برؤية كونية إلهية تتمثل في معرفة الله تبارك وتعالى، وفي معرفة المرسل، وفي معرفة الرسالة والمعاد. المقدمة الثالثة: أدرك العاقل أن الشريعة التي آمن بها تشتمل على مجموعة أحكام وتشريعات. المقدمة الرابعة قلنا أن العقل أدرك أن الإنسان ملزم بمعرفة تلك التشريعات والتعرف عليها وضرورة تحصيلها وامتثالها. المقدمة الخامسة قلنا أن تلك التشريعات ليست بديهيا، بل إن هناك مجموعة من العوامل أدت إلى غموض تلك الأحكام، منها البعد الزمني عن عصر التشريع، منها عوامل الكذب والدس والتزوير، منها عامل التقية، وعوامل أخرى تذكر في محلها من كتاب أو من مبحث علل اختلاف الحديث أو أسباب تعارض الأدلة. ثم قلنا في المقدمة السادسة: إذا كانت تلك الأحكام التي يجب على كل إنسان أن يحصل ملاكاتها نظرية، ما هو العلم الذي يتكفل بتحديد الموقف العملي وتحصيل تلك الأحكام الشرعية؟ قلنا: فمن هنا وجد علم الفقه. فعلم الفقه هو علم عملية استنباط الحكم الشرعي. وظيفة علم الفقه بيان الموقف العملي لكل واقعة من وقائع الحياة التي تواجه الإنسان. ثم طرحنا هذا التساؤل في المقدمة السابعة: إذا كان علم الفقه هو العلم الذي يتكفل بتحديد الموقف العملي، طرحنا هذا التساؤل: كيف، ما هي الطريقة الذي يسلكه الفقيه لتحديد الموقف العملي، ما هو الأسلوب الذي على أساسه يقوم الفقيه بتحديد الموقف العملي؟ ولهذا قال: وتحديد الموقف العملي بالدليل يتم في علم الفقه بطريقين، بأسلوبين. الأسلوب الأول نصطلح عليه باسم الدليل المحرز، والأسلوب الثاني نصطلح عليه باسم الدليل غير المحرز أو الأصل العملي. إذن هناك طريقان، أسلوبان يستعين بهما الفقيه لبيان الحكم الشرعي، لبيان الموقف العملي. الأسلوب الأول اسمه الدليل المحرز، الأسلوب الثاني اسمه الأصل العملي. من هنا يقع الكلام في نقطتين. النقطة الأولى: ما هو الفرق بين الأسلوب الأول أي الدليل المحرز والأسلوب الثاني وهو الدليل غير المحرز؟ النقطة الثانية: ما العلاقة بين الأسلوبين؟ يقع الكلام إذن في النقطة الأولى، وهي: ما هو الفرق بين الدليل المحرز وبين الدليل غير المحرز، ما يسمى بالأصل العملي؟ بيان الفرق، التفتوا جيدا لهذا المثال. إذا أراد الفقيه أن يعرف ما هو حكم وجوب الصلاة، الصلاة موقف عملي. ما هو الصلاة؟ قضية واقعة. ما هو موقف الإنسان من الصلاة؟ ما هو موقف الإنسان من الحج، من الصوم، وهكذا. هنا الفقيه يستعين بمجموعة من المقدمات كيما يصل إلى تحديد الموقف العملي من الصلاة، فيقول: قال الله تعالى: أقيموا الصلاة. أقيموا فعل أمر، صيغة أمر، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، الظهور حجة، ينتج عن ذلك الصلاة واجبة. إذن إذا قيل للفقيه: ما هو دليلك؟ كيف استطعت أن تحدد أن الصلاة حكمها الوجوب، بمعنى أن المكلف ملزم بامتثالها ومعاقب على تركها، ما الدليل على وجوب الصلاة؟ يقول: تحديدي بأن الصلاة واجبة جاء من خلال قوله تعالى: أقيموا الصلاة. إذن أقيموا الصلاة دليل استند إليه الفقيه لتحديد موقف المكلف من الصلاة، وقال أن الصلاة واجبة. هذا الدليل إذا لاحظنا نقول قد أحرز حكم الصلاة. هذا الدليل وهو قوله تعالى: أحرز للفقيه حكم الصلاة، فيسمى الدليل بالدليل المحرز، لأنه أحرز الحكم الشرعي. ولهذا يستطيع الفقيه بكل تأكيد أن يقول أن الصلاة واجبة ووجوبها أحرز من خلال الآية المباركة أقيموا الصلاة، لأن أقيموا ظاهر في الوجوب، هذا الفعل ظاهر في الوجوب. بينما إذا سألنا الفقيه: ما هو حكم شرب التدخين؟ يبحث الفقيه عن آية قرآنية فلا يجد أن هناك آية قرآنية تتطرق إلى التدخين. لاحظ معي، الفقيه وجد آية قرآنية تتطرق إلى حكم الصوم فأحرز وجوب الصوم. الفقيه وجد آية قرآنية تتطرق إلى حكم الصلاة فأحرز وجوب الصلاة من خلال ذاك الدليل. الفقيه وجد دليلا يتطرق إلى نجاسة الخمر فأحرز نجاسة الخمر. الفقيه وجد دليلا يحرز استحباب مثلا الصدقة فأحرز استحباب الصدقة. لهذا هذا الدليل ماذا يسمى؟ يسمى بالدليل المحرز، لأنه يحرز الحكم الشرعي، يكشف عن الحكم الشرعي. بينما ما هو حكم شرب التدخين؟ الفقيه يبحث في القرآن فلا يجد دليلا يحرز من خلاله شرب التدخين. يبحث في الروايات لا يجد رواية تتطرق إلى حكم التدخين. هنا ماذا يفعل الفقيه؟ الفقيه وصل إلى مرحلة الشك أن شرب التدخين استحكم فيه الشك. ما معنى استحكم الشك فيه؟ يعني لم يعثر الفقيه على دليل به يحرز شرب التدخين، فالشك مستحكم. هنا ماذا يفعل الفقيه؟ هنا الفقيه يقرر مجموعة من القواعد، مجموعة من الأصول، بها يحدد الوظيفة العملية فقط. ما هي وظيفة العملية تجاه الشيء الذي لم أعثر على دليل أحرز به الحكم الشرعي؟ هذا التساؤل يرد في الصلاة أو لا يرد في الصلاة؟ لا يرد في الصلاة، لأن الفقيه عثر على دليل أقيم الصلاة به أحرز وجوب الصلاة، بينما الفقيه لم يعثر على دليل به يحرز شرب التدخين، حكم شرب التدخين. الفقيه يقول بعد عدم عثوري على دليل يحرز شرب التدخين، حكم شرب التدخين، ما هو موقفي إذن؟ هنا يقول عندنا قاعدة تقول كل شيء لم يرد فيه دليل على وجوب أو على حرمة فأنت مؤمن تجاهه، يعني لست ملزما. هذا الدليل من أين جاء؟ هذه القاعدة من أين جاء بها الفقيه؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي ما لا يعلم، يعني ما لا تعلمه أنت مؤمن تجاهه، لست مؤاخذا من جهته. وحيث أن شرب التدخين يصدق عليه أنه لا يعلم، لأننا لم نعثر على دليل نعلم به حكم شربه، إذن شرب التدخين يصدق عليه أنه ما لا يعلم. وما لا يعلم، الحديث ماذا يقول؟ رفع عن أمة ما لا يعلمون. وهذا ما يعرف بأصالة البراءة. ما معنى أصالة البراءة؟ يعني كل موقف يواجهه الفقيه ولم يعثر على دليل يحرز به الحكم الشرعي وتعيين الحكم الشرعي يطبق عليه أصالة البراءة، رفع عن أمة ما لا يعلمون. هذا الأصل، هذا الأسلوب يطلق عليه بأسلوب الأصل العملي. إذا لو أردنا أن نلخص الفكرة ماذا نقول؟ نقول ما هو الفرق بين الدليل المحرز وبين الأصل العملي؟ الجواب أن الدليل المحرز يحدد، يكشف، يعين الحكم الشرعي، بينما الأصل العملي الأصل العملي كأصالة البراءة رفع عن أمة ما لا يعلمون، لا تحرز لنا الحكم الشرعي، يبقى الحكم الشرعي مجهولا، بحيث أن الفقيه لو سئل ما الدليل فعلا، ما هو حكم شرب التدخين، يقول حكمه أنا لم أعثر على دليلا يكشف لنا حكم شرب التدخين، ولكن عندي قاعدة تقرر أنني مؤمن تجاه شرب التدخين، فلهذا يجوز لي أن أشرب التدخين من منطلق رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا الأسلوب يسمى بالدليل غير المحرز، لأنه لم يحرز لنا الحكم الشرعي. إذن ماذا فعل لنا؟ حدد لنا الوظيفة العملية. وظيفتك تجاه ما لم يقم عليه الدليل هو التأمين، أنك مؤمن من ناحيته، ولكن أحرزت حكمه؟ نقول لم تحرز حكمه. نعم أحرزت حكم الصلاة، أحرزت حكم الصوم، حكم الحج، أحرزت حكم الصوم والصلاة والحج والخمس وما والزكاة وما شابه ذلك، أحرزتها بدليل يسمى بالدليل المحرز. أما بالنسبة إلى ما لم يقم عليه دليل لم نحرز، لأنه شيخنا نحن كيف نحرز الحكم؟ بواسطة الدليل، أحسنتم، إنما نحرز بواسطة الدليل. فإذا فقد الدليل نحرز أو لا نحرز؟ لا نحرز. إذن أصالة البراءة ماذا فعلت لنا؟ حددت الوظيفة العملية فقط ليس أكثر. هذا ما يسمى بالدليل غير المحرز. التفت جيدا لهذه النقطة، وهي نقطة مهمة. الفقيه إذا أراد أن يحدد الموقف العملي لا بد أن ينطلق من دليل، لا يمكن أن يفتي الفقيه بغير علم، من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده في النار. إذا لا يجوز الإفتاء بغير علم بغير دليل. فكما أن الفقيه عندما أفتى بوجوب الصلاة هنا استند إلى دليل وهو قوله أقيموا الصلاة، كذلك عندما أفتى بإباحة شرب التدخين استند إلى دليل أو لم يستند إلى دليل؟ استند إلى دليل، وهو رفع عن أمة ما لا يعلمون. غايته أن الدليل الذي استند إليه لإحراز وجوب الصلاة يسمى بالدليل المحرز، بينما الدليل الذي استند إليه لتعيين وظيفة المكلف تجاه شرب التدخين يسمى بالدليل غير المحرز. إذن كلاهما دليل، لا يتصور أنه إذا لم يعثر الفقيه على دليل يحرز به الحكم الشرعي، يعني يفتي من خلال اجتهاده الذوقي الشخصي أو من خلال الاستحسان أو من خلال القياس، لا، إنما يعتمد على دليل، هذا الدليل يحدد الوظيفة العملية، وهذا ما يسمى بالأصل العملي. لماذا بالأصل العملي؟ لأنه يقرر الوظيفة العملية للمكلف. أما الدليل المحرز يكشف لنا عن الحكم الشرعي. ما أريد أن أؤكد عليه هو هذه النقطة، أن الفقيه في كل من الأسلوبين يفتي بدليل، غايته نوع الدليل، سنخ الدليل يختلف، الدليل الأول يحرز، الدليل الثاني لا يحرز. إذا لم يحرز ماذا يفعل؟ فقط يحدد الوظيفة العملية. النقطة الثانية في البحث، ما العلاقة بين الطريقين، بين الأسلوبين، دليل محرز يكشف يحرز لنا الحكم الشرعي، ودليل فقط دوره تحديد الوظيفة العملية للمكلف لا يحرز لنا الحكم الشرعي؟ لماذا؟ لأنه لم يقم دليل محرز يحرز الحكم الشرعي. ما العلاقة بين الأسلوبين؟ هل أن الفقيه إذا واجه موقفا وأراد أن يحدد الحكم تجاهه له الخيار أن يلجأ حتى إلى الأسلوب الثاني. بناء على ذلك دائما يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون فتكون جميع الأشياء مباحة. لا، نحن نقول العلاقة بين الأسلوبين علاقة طولية. وما معنى أن تكون العلاقة علاقة طولية؟ بمعنى لا يلجأ الفقيه إلى استعمال الأسلوب الثاني أي الأصل العملي إلا إذا تعذر استعمال الأسلوب الأول وهو الدليل المحرز. ولهذا ابتداء على الفقيه أن يبحث عن دليل محرز على صعيد الآيات، على صعيد الروايات، على صعيد الإجماع، على صعيد العقل، على صعيد السيرة. المهم أن الفقيه ابتداء إذا أراد أن يمارس عملية استنباط الحكم الشرعي عليه أن يفحص عن دليل به يحرز الحكم الشرعي. فإذا فحص ولم يعثر على دليل يحرز من خلاله الحكم الشرعي، هنا ماذا يفعل؟ هنا ينتقل إلى الأصل العملي. أحسنت. لماذا؟ لأن الأصل العملي متى يستعمله الفقيه؟ إذا تعذر استعمال الأسلوب الأول. وبعبارة أصولية إنما يلجأ الفقيه إلى استعمال الأسلوب الثاني إذا استحكم الشك. استحمش. ومتى يستحكم الشك؟ إذا لم يعثر على دليل يحرز به الحكم الشرعي. وهذا معنى القاعدة الأصولية، أن موضوع جريان الأصول العملية هو الشك. متى ما استحكم الشك وتعذر تعيين الحكم الشرعي بالدليل المحرز، هنا يأتي ويقرر من خلال القواعد الأصولية كأصالة البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ويحدد بها الوظيفة العملية ليس أكثر. وهذا معنى أن تكون العلاقة بينهما علاقة طولية، فهما ليس في عرض واحد، بل لا يلجأ إلى الأسلوب الثاني إلا إذا تعذر استخدام الأسلوب الأول. ولهذا قال وتحديد الموقف العملي بالدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين. لاحظ، الأسلوبان كلاهما ينطلقان من الدليل، غاية أن ذاك دليل محرز وهذا دليل غير محرز. أحدهما تحديده أي تحديد الموقف العملي بتعيين بإحراز الحكم الشرعي، كما مثلنا بوجوب الصلاة والصوم وما شابه ذلك. والآخر تحديد الوظيفة العملية تجاه ماذا؟ الحكم تجاه الحكم المشكوك. متى؟ بعد استحكام الشك. سؤال، ومتى يستحكم الشك؟ إذا لم يعثر الفقيه على دليل به يحرز الحكم الشرعي. بعد، وهذا معنى أن العلاقة بينهما علاقة طولية، بعد استحكام الشك وتعذر تعيين الحكم. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة، إذ بها يحرز يكشف عن الحكم الشرعي، أو تسمى بالأدلة الاجتهادية. إذن إما أن يقال دليل محرز أو دليل اجتهادي، إذ يحرز بها الحكم الشرعي. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني، إذا لاحظ، هي أدلة وليست أدلة، أدلة أيضا ولكن دورها تحديد الوظيفة العملية، تسمى بالأدلة العملية. أو الأصول العملية أو الدليل الفقاهتي. إذن عندنا دليل محرز يسمى بالدليل الاجتهادي، أصل عملي، دليل غير محرز أو يسمى بالدليل الفقاهتي. والأصول العملية عادة أربعة أصول: أصالة البراءة، الاستصحاب، الاحتياط، أصالة الاحتياط، أصالة التخير. وهذه الأصول إن شاء الله نبحثها في محلها فيما قبل خاتمة الكتاب، نبحث في الأصول العملية. وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، أي يحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي، يحدده لاحظ بالدليل، أعم من كون ذلك الدليل دليلا محرزا أو دليلا غير محرز، كان دليلا اجتهاديا أو دليلا فقاهتيا. المهم أن الفقيه إذا أراد أن يحدد الحكم الشرعي عليه أن الموقف العملي عليه أن يستعين بالدليل، سواء كان ذلك دليلا يحرز به الحكم الشرعي أو دليلا يحدد الوظيفة العملية فقط. وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة. إذا عرفنا أن علم الفقه هو الذي يحدد الموقف العملي إما عن طريق الدليل المحرز أو عن طريق الدليل غير المحرز الأصل العملي، هنا نقول كيف يحدد الفقيه الموقف العملي بهذين الأسلوبين؟ نقول عن طريق أدوات وقواعد خاصة، قواعد يستعين بها الفقيه لتحديد الموقف العملي. ما هي؟ وبعبارة أوضح، الفقيه يحدد الموقف العملي نتيجة امتلاكه مجموعة من الأدوات بها يحدد الموقف العملي. هذه الأدوات من يوفرها؟ هو علم الأصول. إذن علم الأصول هو الذي يعطي الفقيه الأدوات العامة التي بها يحدد الموقف العملي، سواء كان بالأسلوب الأول أو كان بالأسلوب الثاني. ومن هنا وجد علم الأصول. إذن علم الأصول وظيفته أنه يقدم خدمة لعلم الفقه، فهو يوفر الأدوات ولكن أدوات الاستنباط. هذا يشبه إلى حد ما المنطق، كيف أن المنطق يوفر لنا أدوات ولكن ما هي تلك الأدوات؟ أدوات كيف نعرف الأشياء وأدوات كيف نستدل على الأشياء. ولهذا يقال المنطق يوفر لنا أدوات التفكير الصحيح، علم الأصول يوفر أدوات التفكير الاستنباطي التي يحتاجها الفقيه. قال: وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة، الأدوات العامة، القواعد العامة التي تدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي، تطلبت وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه، فكان علم الأصول. هنا كان بمعنى وجد علم الأصول، يعني على نحو كانت تامة. تقول كانت الشمس بمعنى وجدت، لأن كان قرأنا في علم المنطق وفي علم اللغة أنها على قسمين، كانت تامة هي التي تكتفي بالمرفوع، كانت الشمس وتأتي بمعنى وجدت، وجدت الشمس. أما كان الناقصة تحتاج إلى مرفوعها ومنصوبها، تقول كان زيد قائما. لهذا يقال مفاد كان التامة ثبوت شيء، أما مفاد كان الناقصة ثبوت شيء لشيء، وهذا المطلب أوضحناه كثيرا في علم المنطق. من هنا نشرع في تعريف علم الأصول. ما هو تعريف علم الأصول؟ الحديث في هذا الجانب يقع في مطلبين. المطلب الأول حول بيان تعريف علم الأصول، والمطلب الثاني حول وظيفة علم الأصول. كلامنا يقع في المطلب الأول، ما هو علم الأصول؟ هذا العلم، علم الأصول، تجد أن بعض الأعلام يصطلح عليه أصول الفقه، أصول الفقه كما هو في كتاب الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، قال أصول الفقه. أصول الفقه باعتبار أن علم الأصول يوظف ويعين القواعد ويثبت القواعد التي بها يستعين، التي يستعين بها الفقيه لتحديد الموقف العملي وبيان الوظيفة الشرعية. لهذا نحن لماذا قدمنا معرفة الفقه على معرفة الأصول؟ تلاحظ أننا بحسب المنهجية أولا شرعنا في تعريف علم الفقه، بعد ذلك انتقلنا إلى تعريف علم الأصول. يمكن أن يقال هكذا كتبرير منهجي ليس أكثر. أصول الفقه مضاف ومضاف إليه، كقولنا غلام زيد، ويقال معرفة المضاف فرع معرفة المضاف إليه. إذا قيل غلام زيد، قبل أن تعرف الغلام عليك أن تعرف زيد. إذا قيل أصول الفقه، عليك أن تعرف ما هو الفقه، بعد ذلك يأتي معرفة الأصول. فلهذا نحن قدمنا علم الفقه على علم الأصول. ما هو المراد من الأصول؟ تارة نتحدث عن الأصول لغة، وأخرى نتحدث عن الأصول اصطلاحا. أما الأصول فجمع أصل، والأصل لغة أساس الشيء، ما يبتني عليه الشيء يقال أصله. مثلا هذا البيت، هذا البيت يبتني على القواعد، هذه القواعد لما كان البيت يبتني عليها تسمى أصول البيت. فأصول الشيء ما يبتني عليه الشيء، ما يقوم عليه الشيء، أساس الشيء أصله. هذا من حيث اللغة. ووجه المناسبة واضحة، وجه الإطلاق، لما كان علم الفقه يبتني على هذه القواعد الأصولية سمي علم الأصول، لأن علم الفقه يبتني عليها. أما من حيث الاصطلاح، ما هو المراد من علم الأصول؟ هناك تعريفان، تعريف للمشهور أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة في عملية استنباط الحكم الشرعي، وهذا التعريف هو تعريف المشهور، وهذا التعريف لم يتطرق إليه السيد في الحلقة الأولى، إنما أجل التطرق إليه إلى الحلقة الثانية، وعقد مقارنة بين تعريف المشهور وبين التعريف الذي اختاره هو قدس سره. أما التعريف الذي ذكره والذي تبناه في الحلقات الثلاث الأولى والثانية والثالثة، قال أن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. فهذا التعريف يستبطن ثلاث مفردات. المفردة الأولى مفردة العناصر المشتركة، العنصر المشترك. المفردة الثانية مفردة الاستنباط. المفردة الثالثة مفردة الحكم الشرعي. نتناول هذا التعريف توضيحا من خلال بيانين. البيان الأول هو البيان الإجمالي، والبيان الثاني هو البيان التفصيلي. أما البيان الإجمالي فنقول، ولنبدأ بالمفردة الأخيرة، ما هو الحكم الشرعي؟ علم الأصول العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ما هو؟ إن شاء الله سوف يأتينا تفصيلا في درس مستقل بيان معنى الحكم الشرعي وأقسام الحكم الشرعي، وسوف يتضح لنا أن المراد من الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان. هذا هو مرادنا من الحكم الشرعي. المفردة الثانية الاستنباط. ما هو المراد من الاستنباط؟ المراد من الاستنباط إقامة الدليل على الحكم الشرعي، هو عملية الاستنباط. إقامة الدليل على الحكم الشرعي يطلق عليه الاستنباط، وقد تقدم معنى ذلك. كل الكلام يقع في المفردة الأولى، مفردة العنصر المشترك. إذا قلنا عنصر مشترك، يتضح أن الذي يقابل العنصر المشترك هو العنصر الخاص. إذن العناصر على قسمين، عندنا عناصر خاصة وعندنا عناصر مشتركة تدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي. ما هو الفرق بين العنصر المشترك وبين العنصر الخاص؟ العنصر الخاص هو الذي يدخل، هو الذي يستعمله الفقيه أثناء تحديد الموقف العملي، ولكن لا يتعدى عن مورده الذي استخدم فيه. ليس له صلاحية أن يدخل في أبواب فقهية متعددة. مثال على ذلك، إذا قال الله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا، هنا الفقيه إذا أراد أن يعرف ما هو موقف الإنسان من والدي، عليه أن يفهم ما معنى كلمة الإحسان. سؤال، كلمة الإحسان تدخل في جميع أبواب الفقه أو ترتبط فقط بهذا الباب؟ أحسنتم، فقط ترتبط بباب العلاقة بين الولد ووالدي ووالدي. إذن كلمة الإحسان ليست عنصرا عاما، عنصرا مشتركا، بل هو عنصر خاص لاختصاصه بهذا المورد. مثلا، فتيمموا صعيدا طيبا. الفقيه إذا أراد أن يحدد حكم التيمم وطريقة التيمم، عليه أن يحدد ما معنى كلمة الصعيد. سؤال، كلمة الصعيد إذن يستفيد منها الفقيه لتحديد الموقف العملي أو لا يستفيد؟ يستفيد. لا يستطيع أن يحدد موضوع التيمم إلا إذا حدد ما هو المراد من كلمة الصعيد، بحيث يقول المراد من الصعيد مطلق وجه الأرض. ولكن السؤال، كلمة الصعيد هذا عنصر ساعد الفقيه، دخل في تحديد الموقف العملي، ولكن السؤال، كلمة الصعيد هل تدخل في جميع أبواب الفقه أم خاصة بهذا المورد وهو مورد التيمم؟ خاصة بمورد التيمم. وقس على ذلك نظائر متعددة. كلمة الغنيمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الفقيه إذا أراد أن يحدد وجوب الخمس وموقف الإنسان من الخمس عليه أن يحدد ما هو المراد من الغنيمة. هل أن المراد من الغنيمة مطلق الفائدة ومطلق الزيادة المالية، أو أن المراد من الغنيمة خصوص غنيمة دار الحرب، ما يؤتى بقوة بغلبة؟ إذن الفقيه إذا أراد أن يحدد الموقف من وجوب من الخمس عليه أن يدرس معنى، أن يدرس هذا العنصر وهو الغنيمة. الغنيمة يأتي في جميع أبواب الفقه أم في باب معين؟ في باب وهو مورده الخمس. أما هذه تسمى عناصر خاصة، لماذا خاصة؟ لاختصاصها بموردها الفقهي. بينما عندنا عناصر مشتركة. ما معنى مشتركة؟ يعني لا تختص بباب دون باب، تجدها في باب الخمس، في باب الصوم، في باب الحج، في باب الزكاة، في باب المعاملات، في باب العقود، في باب الإيقاعات. وقس على ذلك، مثال على ذلك صيغة الأمر تدل على الوجوب، ظاهرة في الوجوب. هذه القاعدة ليست خاصة بباب فقهي دون باب آخر، بل تساهم في استنباط الحكم الشرعي في مختلف الأبواب الفقهية. على صعيد باب الصلاة، أقيم الصلاة، الفقيه لا يستطيع أن يحدد الموقف العمل من الصلاة إلا إذا استعان بهذا العنصر وهو بهذه القاعدة، وهي صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. أقيم صيغة أمر، فعل أمر، الأمر ظاهر في الوجوب، فالصلاة واجبة. في باب الصوم مثلا أتم فعل أمر ظاهر في الوجوب. في باب مثلا الزكاة، أؤتوا الزكاة، صيغة أمر. وقس على ذلك أوفوا بالعقود، في باب العقود صيغة أمر، أوفوا بالعقود. إذن نلاحظ أن هذه القاعدة، هذا العنصر وهو صيغة الأمر، لها دلالة على الوجوب، تدل على الوجوب، لا تختص بباب الصلاة، بل تتعدى من باب الصلاة إلى باب الخمس، إلى باب الزكاة، إلى باب الصوم، إلى باب العقود، إلى باب التيمم. فتيمموا فحيوا بأحسن منها. إذن لا تختص بباب دون باب آخر. لهذا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب قاعدة، عنصر مشترك لا يختص بباب دون باب آخر. هذا هو معنى العنصر المشترك. علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة احترازا عن العناصر الخاصة، كعنصر الغنيمة، كعنصر الصعيد، كعنصر الإحسان. هذه عناصر خاصة. يدرسها علم الأصول أو لا يدرسها؟ نقول لا يدرسها علم الأصول. لماذا لا يدرسها علم الأصول؟ باعتبار أنها ليست عناصر مشتركة، وعلم الأصول يدرس العناصر، القواعد العامة التي تدخل في شتى أبواب الفقه، ولا تختص بباب دون باب آخر. إذن من يدرس تلك العناصر الخاصة؟ هو علم الفقه. إذا التفت جيدا، العناصر الخاصة والعناصر المشتركة كل منهما يدخل في تحديد الموقف العملي، لكن مع فارق أن العناصر المشتركة يدرسها علم الأصول لاشتراكها، لعموميتها، بخلاف العناصر الخاصة. هذا هو البيان الإجمالي الذي من خلاله يتضح لنا ما هو المراد من علم الأصول. يأتي الكلام إن شاء الله في البيان التفصيلي وتطبيق العبارة ودفع بعض الإشكالات التي يمكن أن تعترض هذا التعريف. بهذا تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين.